يعوض علينا الشفاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فما زالت المدارسة والمذاكرة في كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله، وبلغنا إلى الباب السابع بعد المئة. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. وقول الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبط الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجها على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجل أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الجدر الأصل، والوقت الأثر اليسير، والمجل نفط يسير من أثر عمل، ومنتبرا مرتفعا ساعيه الوالي عليه. ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحمة فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا.
يقول الشيخ رحمه الله في الباب السابع بعد المئة: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. لما ذكر الأمانة في الولايات بأنواعها، وآخر ما ذكر ما يتعلق بولاية من لا يحسن العمل، ذكر في هذا الباب نوعا شائعا من الخيانة في الأمانة، وكذا نوعا من الوفاء بالأمانة، وهي الأمانة في البيع والشراء. ومن البيع والشراء الكيل والوزن، فإن الكيل والوزن يراد بهما كيل ما يكال ووزن ما يوزن، وهو الذي توعد الله عز وجل بويل على المطففين فيه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. والأمانة في البيع والشراء أمانة من البائع، فلا يغش ولا ينقص المكاييل، وأمانة من المشتري، فلا يغش في شرائه ولا يجحد حتى فيما فيه الخيار. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما. وإن غشى وكتما لم يبارك لهما في بيعهما، والبيعان البائع والمشتري. وترجم على هذه الأمانة في البيع والشراء بقول الله جل وعلا من آخر سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشاهد: فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن بعضكم بعضا على سر، على بيع وشراء، على أمر من الأمور، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فأخذ بعموم قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته على تحريم الخيانة حتى في البيع والشراء والكيل والوزن. ومن الدلائل على البيع والشراء في الأمانة وأن الأمانة فيهما واجبة وعدم الأمانة في الخيانة فيهما كبيرة، حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فإنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أنزل الله الأمانة فجعلها في أصل قلوب الرجال، والرجال هنا لا مفهوم له بل تشمل الرجال والنساء. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. من الأسبق؟ الأمانة، ثم جاء الوحي كتابا وسنة. قال: ثم حدثنا هذا الحديث الثاني عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. من يقبضها؟ الله جل وعلا، كما يقبض العلم، كما يقبض الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقبض كل شيء بحسبه. قال: فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. معنى الوقت الأثر اليسير، حملت متاعا بيدك فحز على يدك حتى صار له أثر، هذا يسمى بالوقت. أبلغ منه المجل، المجل أبلغ من الوقت. قال: ثم ينام النومة فتقبض من قلبه، أي الأمانة، فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل الشيء الحار إذا مر على الجسم فإنه من شدة حرارته ولطعته يورث مكانه احمرارا أو انتفاخا. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي انتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتفخا من أثر هذا الحر. وأثر المجل أعظم من أثر الوقت. هذا التفاوت بين هذين الأثرين يدل على أثر الأمانة في فقدها من الناس. من الناس من الأمانة عنده شيء عظيم، فإذا فقدها صار أثر فقدها أعظم من الثاني. فهذا التشبيه منه عليه الصلاة والسلام لبيان تفاوت شأن الأمانة وقدرها في قلوب الناس. قال: ثم أخذ حصاة عليه الصلاة والسلام فدحرجها على رجله. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يبيع ويشتري بعضهم من بعض، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، لا البائع ينصح في بيعه ولا المشتري ينصح في وفاء ثمن وقيمة بيعه، لا البائع ينصح في كشف عيوب سلعته ولا المشتري ينصح في أنه أخذ السلعة بغير عيوب، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال. يتحدث الناس إذا فقدوا الأمانة فوجدوا أثر فقدها: إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذا نجده الآن يذكر الناس الصلاح، كان ها هنا رجال صالحون يفعلون ويفعلون من شدة عباداتهم وتألههم، يصبح هذا بينهم كحديث السمر كالحديث الخيالي، وحتى يقال للرجل ما أجلده أي ما أقواه ما أظرفه أي أنه حبيب ظريف، ما أعقله أي ما أكمل عقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. معنى هذا الحديث أن مدح الناس وثناءهم لا على الأمانة ولا على الديانة، وإنما على أمور الدنيا، يمدح لنسبه، يمدح لمنصبه، يمدح لماله، يمدح للونه، يمدح لما يطمع من ورائه، سواء من ورائه بذات الممدوح أو بذات قومه. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي بعت واشتريت معه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، أي فلا يغشني ولا يجحدني حقي، وإن كان يهودي أو نصراني فيردني عليه ساعيه، أي الواسطة الذي جعلني أبيع وأشتري معه، أو ولي الأمر في بلدنا الذي يحكمني ويحكم هذا اليهودي والنصراني، أي أني آمن أن يضيع حقي. وأما اليوم، يقول حذيفة رضي الله عنه، فما كنت لأبايع منكم، أي بيعا بالأجل يترتب عليه الوفاء، إلا فلانا وفلانا. هذا في زمن حذيفة في خفة شأن الأمانة، فكيف الشأن في آخر حياة حذيفة رضي الله عنه ثم بعد عهد الصحابة؟ وهذا فيه دلالة على أن الأمانة تكون في البيع والشراء، ومن أوضح صورها في البيع والشراء في الكيل والوزن، ثم في الوفاء على هذا بقيمته. وجاء في حديث مسلم حديث الشفاعة الطويل، ترسل الأمانة، أي أن الله يرسلها حتى تقوم الأمانة والرحم على جانبي الصراط يمينا وشمالا. وهذا فيه أن الصراط هذا الجسر المنصوب على متن جهنم أنه يقام حوله هذه المسائل العظيمة، فالرحم تكون سببا في تردي قاطعها في النار، والأمانة تكون سببا في مجاوزة مؤديها أو في هوي مخلفها والغادر بها في النار. فدل على وجوب الوفاء بالأمانة بيعا وشراء وكيلا ووزنا، وأن عدم الوفاء بذلك من كبائر الذنوب لترتب هذا الوعيد والزجر والتهديد عليه. وعدم الوفاء بالأمانة في البيع والشراء يدخل في عموم الغش وفي عموم الغدر، وكلاهما من كبائر الذنوب، فمن غش فليس منا، ومن غدر غدر الله عز وجل به. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها ولده ومسؤولة عن رعيتها، والولد الراع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم الراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
يقول الشيخ في الباب الثامن بعد المئة، باب قوله أي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشيخ المصنف بهذا يشابه طريقة من من الأئمة، طريقة الإمام البخاري في التراجم، فإن الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه يستقي ترجمته من لفظ حديث، إما من حديث الباب أو من حديث على ماذا؟ على شرطه، أو من حديث على شرطه. لكن الشيخ هنا خالف البخاري بقوله باب قوله في الإشارة الصريحة إلى أن هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه آية وحديث. فأما الآية فقول الله جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فإنه ذكر في آخرها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم، لأنهم تحت أيديهم من رعيتهم، ففي هذا أمر للأولياء. الرجل مع زوجته، الأب مع أولاده، الأمير في إمرته، الشيخ شيخ القبيلة في من تحته، السيد مع مواليه، المعلم مع من يربيهم من الصغار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أنك تنصح لهم ولا تغشهم، وتقوم عليهم ولا تفرط في حقهم. ولما أمر سبحانه أن نقي أنفسنا وأن نقي أهلينا النار، وكيف تتقى النار؟ تتقى النار بأن تجعل بينك وبينها وقاية. لماذا؟ بامتثال أمر الله سبحانه وأمر رسوله، واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى معنى التقوى. ولهذا أبلغ موعظة وأكمل موعظة وأتم موعظة الموعظة بتقوى الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راعي، وهذا على جهة التعميم، فمن لم يكن راعيا اليوم سيكون راعيا غدا، من لم يكن عنده أولاد فإنه راع في المسؤولية التي أوليها من قبل من وظفه أو عينه. فإذا جعله على الغنم مسؤولا صار مسؤولا وراعيا على الغنم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب من لم يكن له رعية فهو راع على نفسه، راع على من؟ على نفسه، يأطرها على الحق ويجاهدها عن الهوى لأنه متعبد بذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أشهر هذه الأنماط والأمثلة، قال: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، راع في مسؤوليته. حتى قال عمر رضي الله عنه: أمير المؤمنين أبو حفص الذي أتعب الناس من بعده، قال: والله لو أن شاة عثرت في العراق لسئل عنها من؟ عمر. قد لا يسأل عنها عمر، لكن أراد بذلك عظم المسؤولية، وأن الأمانة فظيعة، وأن التفريط بها جريرة. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. من أهله؟ أولهم زوجته أو زوجاته، يليهم أولاده وبناته، ثالثا أمه وأبوه، رابعا إخوته وإخوانه، خامسا بنوهم. فإنهم إذا كانوا معه وتحته فإنه مسؤول عن رعيته. وفي آخر الزمان إذا فشى في الناس الفتن وكثر فيهم الهرج والقتل لاذ بالرجل الواحد 50 امرأة، لا أنه ينكحهن، لا، هذه امرأة أخيه وامرأة ابنه وامرأة عمه وخاله وابن عمه، قتل أولياؤهم فلاذوا بهذا القريب لهم، فصار قيما على 50 امرأة لتفشي القتل في الرجال حتى يذهب أولياؤهم، فهو بهذا المعنى راع على هؤلاء لأنه قيم عليهم. قال والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، على بيته أي فيما فيه من المتاع والطعام، وعلى ولده في أمر التربية والشنآن، وهذا دليل على أن المرأة تقوم بما يقوم به في بيتها من خدمة زوجها وأهله وولده، وأن هذه من المعاشرة بالمعروف، إذ ليس حق الرجل على المرأة فقط في قضاء الوطر، بل حتى في المعاشرة بالمعروف، تطبخ له وتحسن بيته وتربية أولاده وفراشه، لأن الشارع جعلها راعية في بيت زوجها وولده. قال والولد راع، كيف راعي وما عنده مسؤولية؟ راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والمال إما نقد أو عرض، العرض كالبيع والشراء وكالبهائم يرعاها وكالزرع يقوم عليه، هذا في مال أبيه هو راع فيما أناطه به وأبوه. والخادم، أصل الخادم يطلق على من؟ على الرقيق، الرقيق المولى الذي يباع ويشترى هو الخادم، هذا الأصل، لأن أهم وأشهر وظائف هذا الرقيق خدمته لسيده. وفي هذا الزمان لما تكاسلت النساء وتناقصت رجولة بعض الرجال أصبحت المرأة تشترط خادما بل خدما في بيتها، أليس كذلك؟ تريد خادمة للبيت وخادمة للطعام وربما خادمة تحمل شنطتها، ولو قال الرجل أبشري وقري بذلك عينا لكني لن آتي ببيتي بامرأة حرام علي، سأتزوج امرأة تخدمك، ما يكون جواب زوجته؟ أخدم بيدي ورجلي ولا تتزوج علي أحدا. متى هذا؟ لما استنوق الجمل، لما استنوق الفحل حصل هذا. شكت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد سبطان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. شكت إلى زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تجده من أثر تعبها في البيت حتى إن يديها قد يبست، لا مكنسة كهربائية ولا غسالة كهربائية ولا نشافة كهربائية، وإنما كل شيء بيدها، تطحن الرحى بيدها، تخم البيت بيدها، تغسل بيدها، حتى يبست يداها رضي الله عنها، فشكت ذلك إلى زوجها، فرق لها علي رضي الله عنه وقال علي ما عنده شيء، اذهبي إلى رسول الله واطلبي منه خادما. ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها في نوبة من؟ بنوبة عائشة رضي الله عنها، فجاءت ولم تجده، فأخبرت عائشة بمجيئها. فاطمة لما أخبرت عائشة بمجيئها دل على أنها تحب عائشة، ولو كان في نفسها شنآن على عائشة ما أخبرتها بالذي يسوءها ويضرها. فلما انصرفت جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة وما قالته، حتى جاء الليل وصلى عليه الصلاة والسلام العشاء، أقبل على بيت فاطمة، وبيت فاطمة قريب أم بعيد من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ حجرات النبي كم هي؟ 9. حجرة فاطمة في الشمال عنها، ملتصقة بها لكن من باب من جهة الشرق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلى علي وهما على فراشهما قد تلحفا بلحافهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم هم بالقيام، قال مكانكما، فجاء حتى كان صار بين علي وبين فاطمة، وإن برد أنامل رجليه عليه الصلاة والسلام ليجدها علي في صدره وفاطمة في صدرها. فقال صلى الله عليه وسلم جئتما، أضاف الفعل إليهما مع أن اللي جاءي فاطمة، لكن لما تعدت المنفعة والمطلب للاثنين نسب الفعل إليهما، جئتما تطلباني خادما وإني لأدلكما على خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34، كم تمام ذلك؟ 100، فذلك خير لكما من خادم. خير لكما من أين؟ من خادم. ولا يعجزه عليه الصلاة والسلام أن يأتي لها بخادم، لا يستقدمها من الشرق أو من الغرب، لا يستخرج لها فيزة لأن الرقيق عنده من أثر الجهاد، ولكن دلهم على ما هو خير لهم من خادم. وفيه معنى عظيم أن ذكر الله وعبادته والتأله له سبحانه أنه سبب لقضاء مصالح وضرائر الدنيا. هؤلاء الملائكة لما لا يأكل ولا يشرب؟ ذكر الله عز وجل الذي هم فيه كل أوان يغنيهم عن الأكل والشرب. لماذا؟ لأن هذا المعنى يتأتى مع كمل المؤمنين، فلهذا قرب عليه الصلاة والسلام حال المؤمنين كمالا بحال الملائكة استغناء بالذكر عن الطعام والشراب كاستغناء المؤمنين بالذكر عن الخدم يخدمونهم. قال والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الخادم الرقيق راع في مال سيده، يبيع به ويشتري ويرعى البهم ويسقي الزرع ويصلحه، مسؤول، لا يغش، لا يترك الزرع بلا ماء أو لا يفجر عليه الماء حتى يميته، لا يترك النخل بلا تأبير وتلقيح، لا يترك الزرع حتى يسنبل ثم يتركه فيفسد، ومسؤول عن مال رعيه، عن مال سيده. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما هدد في هذا الأمر بأنه مسؤول أي محاسب على هذه الرعية، كان من قصر قصر في السؤال والمحاسبة فاستحق عليها الوعيد ضمنا لا تصريحا، فصار الإخلال بالأمانة ومسؤولياتها بهذا المعنى من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الرفق بالمملوك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام.
أن الله
أقدر عليك،
أقدر منك على هذا الغلام. نعم. أقدر عليك منك من على هذا الغلام. نعم.
اعلم أبو مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت هو حر لوجه الله تعالى. قال أما إنك لو لم تفعل لرفحتك النار أو لمستك النار.
لما ذكر في آخر حديث ابن عمر السابق والخادم راع في مسؤول سيده ومسؤول عن رعيته ذكر بابا يوقع في الكبيرة وهو باب الرفق في من؟ في المملوك. يعني أيها السيد يا من جعلك الله متحكما في الرقيق تحتك لا تظلمهم، وأنتم يا من من الله عليكم بالمال وبالجاه وبالأمن فاستقدمتم العمالة والخدم في بيوتكم ومؤسساتكم ووظائفكم ارحموا هؤلاء الذين تحت أيديكم فلا تظلموهم، فمن ظلم من تحت يده ممن له سلطة عليه فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال باب الرفق بالمملوك، لأن ضد الرفق إيش؟ الشدة والعنف أي الظلم، فما كان من شدة وعنف بلا ظلم فإنها مكروهة ليست محرمة، أما إذا كانت بظلم فهي محرمة. ما دليلك على أنها من كبائر الذنوب؟ دليلنا هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، فقال عن أبي مسعود البدري. من أبو مسعود البدري؟ هو عقبة ابن عمرو الأنصاري، وكنيته أبو مسعود، ووصف بأنه بدري لأنه ممن شهد بدرا تمييزا له عن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، فإن عبد الله بن مسعود من السابقة، وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري من سابقة الأنصار. وترتيب الصحابة بالفضل رضي الله عنهم، وكلهم لهم فضل كلهم عدول، ترتيبهم بالفضل على 10 درجات كما دلت عليها مجموع الأدلة، فأفضل الصحابة كلهم 4 الخلفاء، وترتيبهم بالفضل كترتيبهم في الخلافة، يليهم 6 بقية 10، وكل 10 ممن؟ من المهاجرين، من سابقة المهاجرين. يليهم 3 السابقون الأولون من المهاجرين إلى معركة بدر، ثم 4 السابقون الأولون من الأنصار إلى بدر، وحددنا ذلك بأهل بدر لما لهم من الخصيصة، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أخرجاه في الصحيحين. المرتبة 5 ولا 6؟ 5. المهاجرون بعد بدر وقبل الحديبية، من آمن وهاجر بعد بدر وقبل الحديبية. 6 أو 7؟ 6، من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. 7، من آمن من المهاجرين بعد الحديبية وقبل فتح مكة. 8، من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة. المرتبة الأخيرة من آمن من الناس بعد فتح مكة. هذه درجات الصحابة بالفضل، والدليل على ذلك أنه حصلت مخاصمة بين من ومن من الصحابة؟ بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. عبد الرحمن من 10، وخالد ممن أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فاستبى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المتخاصمين 2 من الصحابة ومن المهاجرين، فقال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو كان له فرضا، وهذا غير ممكن مستحيل. لو جمعت ذهب الدنيا من أولها إلى آخرها ما بلغ ولا نصف أحد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مد طعام، مد بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، مدا من طعام ينفقه الصحابي. وش يدل هذا عليه؟ على أن شرف الصحبة لا يعدلها شرف إلا شرف الرسالة، فهو أفضل منها. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصف المد أي ثمن الصاع، ثمن صاع من الصحابي خير من جبل مثل أحد من غير الصحابي. إذا تصور المؤمن هذا الفضل عرف أن للصحابة شأنا وشأوا لن يستطيع أن يبلغه، ثم يأتي من يأتي فينتقص الصحابة، ويأتي من يأتي فيسب الصحابة ويلعنهم، دل على أنه لم يراعي حق الله فيهم ولا حق رسول الله فيهم. فإن حب الصحابة لماذا أحببناهم؟ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا أي نيشان ومقصدا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال: وعن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له، أي مولا مملوكا له، فقال صلى الله عليه وسلم واعظا وناصحا ومخوفا أبا عقبة، أبا مسعود عقبة بن عمرو، قال: إن الله أقدر منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك، أم أنت سيد لهذا الغلام، والله ربك، لئن ضربته وأنت معتد عليه فالله أقدر عليك منه. هذه الموعظة بلغت في قلبي أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري مبلغها، وأثرت فيه لأنها من رسول الله، ولأنه صاح القلب الإيمان. عندئذ ماذا قال؟ قال: هو حر لوجه الله تعالى، اعتقه لأنه ضربه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل، لو لم تعتقه أو لم تتسمح منه، وهو تسمح منه بأن اعتقه لوجه الله، للفحتك النار أو للمستك النار. دل على أن من ظلم مملوكه أو من تحت يده، سواء ممن يملكه أو ممن يتحكم في رزقه ومصيره وكسبه، وظلمه أنه متوعد بالنار أن تلفحه أو أن تمسه. فدل على أن ظلم المملوك وظلم من تحت يدك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها الوعيد، الوعيد بلفح النار ومس النار. وقانا الله وإياكم ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين من النار ومن حرها وسمومها وعذابها، وكتبنا في هذه الليالي جميعا من عتقاء ربي من النار، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونكمل إن شاء الله بقية الكتاب بعد الصلاة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول: هل صحيح أن أول رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ هذا الحديث جاء من وجوه ضعيفة، ولكن ذكر الحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف أن الحديث له شواهد يشد بعضها بعضا، لا بل معناه ثبت في أحاديث أخرى، فإن لله عز وجل في كل ليلة عتقى من النار، وأكثر ليلة يعتق الله عز وجل فيها من النار في رمضان متى؟ ليلة الحادي والعشرين أو ليلة القدر؟ لا، بل آخر ليلة من ليالي رمضان. وهذه ميزة لآخر ليلة من ليالي رمضان، أنه أكثر ما يعتق الله فيها من النار من عباده في هذه الليلة. والله تعالى أعلم. أنا شاب أريد التعدد لكن زوجتي ترفض ذلك، ماذا أفعل؟ لا سيما أن في بلدنا فتن كقطع الليل المظلم. والله إذا شاورتها لن ترضى، فأشور عليك أنك ما تشاورها، فإن كنت خائفا فابلع العافية وابقى على زوجتك، فحظ معها وانفس معها والحمد لله. والله أعلم. سائل يقول: هل يوجد حديث بالنسبة إلى ما بين الحجر الأسود والباب؟ نعم، جاء فيه خبر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة أنه موضع سكب العبرات وإقالة العثرات، وأنه كالباب إلى بيت الله وهو الملتزم. قالوا: ومجيئه عن عمرو رضي الله عنه ولم يعرف له فيه مخالف من الصحابة له وجهة، من جهة قد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا كان بالقياس فجعل الباب كالباب إلى بيت الله، وأن الوقوف عند أبواب العظماء سبب لتحقيق رجائهم وطلباتهم، وربي جل وعلا أعظم من كل عظيم وأكرم من كل كريم. والله أعلم. أليس اسم فاطمة الزهراء من لوثات الشيعة الرافضة؟ والصواب فاطمة فقط؟ الجواب لا، لا يسبقنا الروافض ولا غيرهم إلى كل كريمة أبدا، فهي زهراء، ومعنى زهراء أنها نيرة، وأن النبي وصفها بسيدة نساء العالمين. القحطاني صاحب النونية ليس من الرافضة، بل هو مالكي أندلسي سلفي، هو الذي قال في نونيته: أكرم بفاطمة البتول، وصفها بالبتول مع أن البتول هي مريم العذراء، لكنها بتول لحصانتها ولأنها من أشرف بيوتات الدنيا. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، من زوجها؟ علي رضي الله عنه. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، سبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. فهذا كل وصف يستحقه الصحابة، وإن قاله زعما غيرنا فلا نخالف فيه بل نقبل به، ثم لا نسلم أن الرافضة هم الذين وصفوها به. هم يقولون: يا فاطمة يا زهراء، ينادونها ويستغيثون بها، ولا نوافقهم على ذلك. غلوهم فيها لا نوافقه، الحق الذي فيها وفي أبي الحسن والحسين نوافقه كائنا من كان من قال به. والله أعلم. يقول: هل يجوز للزوج عدم الرد على الزوجة عقابا لها؟ وكم الوقت الذي لا يأثم الزوج على الخصام وهذا هو السبيل الوحيد لزجرها؟ هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة هجر الزوج لزوجته، والهجر يجوز إذا كان هناك ما يوجبه ويبرره، فإن هجرها لا لشيء إلا لنفور طبعه وحماقته فإن هذا الهجر والحالة هذه من الظلم. أما إذا هجرها لموجب، تعدت حد الله، قصرت في حقه، عصته في معروف، فيجوز له أن يهجرها، وليس للهجر هاهنا مدة، بل حتى يحصل موجبه وهو تأديبها، وهو تأديبها. وذكر السائل في آخر سؤاله قال: علما بأن هذا هو السبيل الوحيد لزجرها. نقول: أخطأت، ليس هذا هو السبيل الوحيد لتأديبها وزجرها، بل ثمة سبل، لكن ربما لا تقدر إلا على هذا السبيل الوحيد. نعم، ليس هذا هو السبيل الوحيد لتأديبها إذا أخطأت، وإن كنت ترى خطأها فانظر بالعين الأخرى إلى خطأك أنت، لا تكن أعورا، لا تنظر إلا بعين واحدة، انظر إلى خطأك وإلى خطأها، فلها حق كما لك حق. أما تريد أن تكون السيد المطاع الآمر الناهي القوام ولا تنظر إلى خطأك وتقصيرك، فهذا ظلم وحيف. قال ابن القيم في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، بالحق لا بالهوى لا بالظلم، واجعل لقلبك، جعل المقل في القلوب مع أن المقل في العيون في الوجوه، هذا من خيال الشاعر وسرح خياله، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق أي في هذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. عين الحكم الحلال والحرام، لا تجامل لا تمايز، وانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، وانظر بعين القدر، الله قدر على العاصي معصيته وعلى المقصر تقصيره، لا تشمت ولا تعير ولا تترفع وتتعالى، رأيته مقصرا وأنت على غير تقصير لا تشمت به، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. والله أعلم. كيف نجمع أن الاعتكاف يبدأ في 21 فجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر؟ أشرت في سؤالك إلى ما اختلف فيه العلماء في بدء الاعتكاف، فجمهور أهل العلم على أن الاعتكاف يبدأ من غروب شمس يوم 20، يعني من غروب شمس يوم غد الخميس، من غروب شمس متى؟ يوم غد يوم الخميس، لأن يوم غد هو 20 وغروب شمسه غروب شمس 20، فيكون اعتكف ليالي 10. والقول الثاني وهو المنصوص في مذهب أحمد وقول عند غيره من العلماء أن الاعتكاف يبدأ من فجر يوم 21، على أنه لم يفوت قيام ليلة 21. واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه، يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، ولا يعني هذا أنه لم يبدأ اعتكافه في ليلتها، إنما دخول المعتكف الذي فيه الخلوة يبدأ من صلاة الفجر. والمسألة واسعة، المسألة واسعة، إن كنت تريد هذا فاستعن بالله، والله أعلم. ما معنى قول الله جل وعلا: وأما اليتيم فلا تقهر؟ ما القهر؟ القهر هو الغصب والظلم والتعدي، فاليتيم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، بل حتى الكبير البالغ أعظم ما عليه قهر الرجال. ولهذا من دعاء الهم الذي يستحب للمؤمن دعاؤه ولا سيما قبل نومه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فإذا كان قهر الرجال يؤثر في الكبير فقد لا تكتحل عيناه بنوم ولا يهنأ بطعام ويبقى في هم وغم، فكيف هذا اليتيم الذي لا يستطيع عن نفسه دفعا؟ فوجه الخطاب سبحانه لنبينا مع أنه أبعد الناس عن ذلك، لكن الخطاب لمن وراءه، وأما اليتيم فلا تقهر، والله أعلم. سائل يقول: هل الأمانة المذكورة في حديث حذيفة تحتمل معناها الأيمان أو الإيمان؟ نعم، هي في الأيمان في البيع والشراء، وهي في الإيمان في عمله، فإن البيع والشراء إن صدق صار من الإيمان، وإن كذب وغش صار من نقص الإيمان. وهذا من دلائل أهل السنة على أن الإيمان عمل، على أن الإيمان ماذا؟ إيمان، على أن الإيمان يكون في الأعمال كلها متكئا على جانب النية والمقصد، والله تعالى أعلم. كم بقي؟ ها؟ يقول سائل: إقامتي من بعد العيد 7 أيام إن شاء الله، فهل من الأفضل صيام 6 من شوال هنا أم عند العودة إلى بلدي؟ افعل ما هو الأرفق بك، الأرفق والأوفق لك هو الأفضل. فإن كنت باقيا فابدأ الصيام في مكة، لأن العلماء ذكروا أن جنس العبادة في مكة أفضل من العبادة في غيرها. أما المضاعفة فتتوقف على ما جاء به الدليل كمضاعفة الصلاة، وجاء في حديث فيه ضعف أن النافلة في أن النافلة في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل تضعف عن النافلة في غيره، والله أعلم. ما هو أجر الاعتكاف؟ السؤال الصحيح على هذا النحو، ما هي أجور الاعتكاف؟ فعدوا معي: الأجر الأول أن المعتكف يتأسى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك لو لم يكن فيه إلا هذه المثوبة لكفتك. الفضل الثاني أن الاعتكاف سنة مؤكدة. الفضل الثالث أن فيه تأسي بالصحابة وبأمهات المؤمنين، فإنهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتكفون. الفضل الرابع أن في الاعتكاف خلوة بالله سبحانه وتعالى. الفضل الخامس أن في الاعتكاف لزوم أين؟ في المسجد، وما يزال العبد في صلاة وهو ينتظر الصلاة. الفضل السادس أن فيها شهود الصلوات كلها مع التكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد. الفضل السابع، ها ترى يباصل إلى 10 وأقف، ها الفضل السابع أن فيه، أن في الاعتكاف انعزال عن أهله وعن دنياه، وانشغال بالذكر وقراءة القرآن والصلاة وسماع العلم. الفضل الثامن أن في الاعتكاف أنه لا تفوته في هذا المسجد لا فريضة ولا نافلة ولا عبادة جماعية، بينما لو كان في بيته قد يتأخر عن النافلة وعن الفريضة. الفضل التاسع أن في الاعتكاف تحريا لليلة الفاضلة، فيكون محبوسا ملازما لهذا المسجد يتحرى مع المؤمنين الليلة الشريفة الفاضلة ليلة القدر. العاشر أن في هذا الاعتكاف خروج عن مألوفه في حياته على مدى السنة، ينام في بيته في حضن أهله، في الاعتكاف يتخفف عن ذلك، لأن الاعتكاف ينقضه مباشرته لأهله. لماذا فعل ذلك؟ قربة وطاعة لله عز وجل، والله أعلم. كان أهل العلم يقدمون مكة فيجاورون فيها المدة الطويلة، ومن مجاورتهم اعتكاف، وكان هذا شأن لهم في سنين ماضية، يجاور في الحرمين ليلقى العلماء فيه ويلازم العبادة في مكة وفي المدينة. وهذا مبسوط في سيرهم رحمهم الله، لأنهم جمعوا بين أمرين، بين العلم وبين العبادة، والله أعلم. ما حكم من يطوف بالقبور، وهل يكفر عينا أم إجمالا؟ جاء من شباب المسلمين أناس حفظوا حديثا وحديثين وبابا وبابين، فساروا أسرع الناس إلى التكفير، وهذا يدخل في التكفير بغير علم، الذي هو جريرة من أعظم الجرائر. يقول أخونا السائل: ما حكم من يطوف بالقبور، وهل يكفر عينه أو إجماله؟ كأنه فهم أن مجرد الطواف بالقبور كفر. وتحقيقا للمسألة وتفصيلا لها، لأن أهل الإيمان أهل عدل، وحكمهم على الناس وعلى أفعالهم بعلم لا بهوى. الطواف بالقبور وبالأضرحة وبالمقامات له حكمان، له حالتان. الحالة الأولى أن يطوف بهذا الضريح وهذا القبر وهذا المقام تقربا بهذا الطواف لصاحبه، يطوف بقبر عبد القادر تقربا له للطواف بعبد القادر، يطوف بضريح الكباشي تقربا للكباشي، يطوف بضريح سيدهم الهواري تقربا للهواري. فهذا أدى عبادة الطواف التي لا تصح إلا لله تقربا بها لهذا المقام ولصاحب الضريح ولصاحب القبر، وهذا شرك لله بعبادة الطواف، فهو شرك أكبر، والشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة. وضحت الحالة الأولى؟ الحالة الثانية أن يطوف بهذا الضريح وهذا القبر تقربا بهذا الطواف لله، لكن لما يعتقده من فضل هذا الضريح وفضل صاحبه وجاهه وقدره. طوافه لمن؟ لمن يا أخواني؟ لله، لكن بهذا الضريح، وهذا لا يبلغ حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر، بل هذا شرك أصغر، لأنه تقرب إلى الله ببدعة. لم يشرع الله الطواف في أي موضع في الدنيا إلا وين؟ إلا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ورقم تهزون رؤوسكم. لم يشرع الله الطواف في أي بنية وأي بقعة في الدنيا إلا ببيت الله الحرام، بالكعبة المشرفة. فإذا طاف بأي مكان، بجبل، بحجر، بشجر، بقبر، بمقام، بضريح، ببنية تقربا، فإنه ابتدع بدعة تقرب بها إلى الله. وقلنا إن هذه البدعة شرك أصغر، لأنه ربطها بما قام في قلبه تعظيمه أو تعظيم مكانه أو بقعته. طوافه لله، لكن بهذا الضريح وبهذا المقام وبهذه الشجرة، فهذا شرك أصغر لا يبلغ حد الشرك الأكبر، إلا إذا صرف الطواف لهذا المقبور أو لهذا الجبل أو الحجر أو الشجر. وضح الحكم؟ إذن ليس الحكم على إطلاقه يا أخواني، وبالتفصيل يزول الإجمال والإطلاق، وهؤلاء هم أهل العلم، على هذه أحكامهم، وعلى هذه تتجه مصادر أحكامهم، لا على الناس ولا على غيره ولا على الأعيان، والله أعلم. كم بقي الأذان؟ اختلفتم دقيقتين، 5:03، لكن الأذان لن سيرفع الخلاف. يا يقول حمامة صدمت السيارة أثناء السير، أخطأت، بل السيارة صدمت الحمامة، كيف تأتي الحمامة تصدم السيارة؟ ها، هذا يريد أن يعذر لنفسه، التي صدمت الحمامة هي السيارة، وصاحبها إن كان يعلم فهذا إثم وخطيئة، وإن كان لا يعلم فلا إثم عليه، فإن كان محرما وتعمد صدمها فعليه جزاء قتل الصيد. مثليا الحمامة مثلها الجفرة الصغيرة من الغنم، فيذبح جفرة في الحرم ويقسمها على فقراء مكة، إن لم يجد ينظر قيمة هذه الجفرة، كم قيمة الجفرة؟ 300 ريال. 300 ريال كم فيها من صاع طعام؟ فيها مثلا 20 صاعا، إذن يصوم 40 يوم، لأن على كل صاع إطعام مسكينين، 2 في 20 كم؟ 40، إذن يصوم 40 يوما إذا لم يجد قيمة المثل، إذا كان محرما وتعمد صدمها. أما إذا صدمها غير متعمد فلا إثم عليه، والله أعلم. هل إذا نادى المنادي وأنت تقرأ القرآن تتوقف وتردد معه أم تواصل القراءة؟ يجوز هذا وهذا، والأفضل أن تتوقف وتردد مع الإمام، أو تردد معه عند وقوفك على رؤوس الآي، لا سيما إذا كان المؤذن يمطط أذانه ويطيل به، تقرأ، فإذا وقف عند أذانه ردد معه ثم واصل قراءتك، والله أعلم.